بالنسبة للتلميذ.
نعم.
كنت سألت قبل هذا عن حديث في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله قال يطوي الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله. وفي نفس صحيح مسلم حديث في آخره كلتا يدي ربي يمين. على كل حال أجبتني بالجواب، ولكن أنا كنت أريد أن أسأل عن هذا الحديث الأخير، هو من رواية عمر بن حمزة.
هل يقول
الأول يعني؟ نعم. هل يضعف هذا الحديث لأجل هذا الرجل، مع العلم أنه أنك قد ضعفت حديث والعلة في ذلك هذا الرجل، هو حديث إن شاء الله في منزلة من عند الله يرضي.
الحديث من حيث هذه الرواية هو بلا شك يعني ضعيف، لكن بناء على قواعد علم الحديث التي منها قولهم إذا جاء الحديث بإسناد فيه رجل ضعيف فلا يصح أن يقال هذا حديث ضعيف، وإنما يقال هذا إسناد ضعيف، إلا بالنسبة لرجل واسع الحظ كثير التتبع فتبع هذا الحديث فلم يجده إلا بهذا الإسناد الضعيف، ففي هذه الحالة فقط يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف، أما في الحالة الأولى فيقول حديث إسناده ضعيف. والعمل فرق من الظاهر؟ طيب. على ذلك فمن تتبع هذا الحديث من مصادر السنة التي تطولها الأيدي في هذا الزمان ولم يجد لهذا الراوي الضعيف متابعا أو طريقا أخرى أو شاهدا، حينئذ يقال هذا حديث ضعيف. أنا شخصيا لن أجري مثل هذا البحث حول هذا الحديث بخصوصه، وعلى ذلك فنحن نقف عند المصطلح هذا الحديث إسناده ضعيف، فإذا صح فلا إشكال ولا تناقض بينه وبين الحديث الثاني، لما أظن كنت أخبرت لك ولغيرك من التوثيق، لأن هذا الحديث الثاني ينطلق من قوله تعالى ليس كبير في شيء. هذا هو الجواب. بارك الله فيك. غيره
كذا ذلك ذكرتم حديث أبي يعلى في بناء النبي في الوطن الصفية والوليمة، وكنتم قلتم فيه أن تكون الوليمة ثلاثة أيام عقب الدخول، يعني فهمنا من هذا عقب الدخول أي بعد الدخول أيام يوليو، واستدلتم برواية أبي يعلى فهمنا الوليمة بعد الدخول بثلاثة أيام. وفي رواية أبي يعلى طريقان، طريق حميد طويل مع تدليسه وهو معروف، يقول رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا كان بين المدينة وخيبر بنى بصفية فأقام عليها ثلاثة أيام وأولم. وفي رواية ثانية من رواية أبي جعفر الرازي وقال بعد أن قد تزوج بصفية قال وجعل الوليمة ثلاثة أيام، فيفهم من الأول أن الوليمة كانت بعد الدخول بثلاثة أيام، ويفهم من الثاني أن الوليمة دامت ثلاثة أيام مع المتكلم فيهم كأبي جعفر، وما ندري أول طريقة التصحيح لهذا الحديث. وثانيا
أبي جعفر أي الحمد
نعم
ألا يحتج به إذا تفرد أكيت به إذا خالف فإن المشكل
يعني تأخذون برواية الحديث الحميد
مع أنه مدلس مش مهم لأن التدليس عن من حميد عن من في الحديث
أنا
هكذا تذكر هذا؟
نعم
فهم ذكروا أن حميدا إذا روى عن أنس فإن كان لم يسمع عنه منه فإنما سمعه من ثابت، وحينئذ سواء ذكر ثابتا بينه وبين أنس أو طوى ذكره فكلاهما سواء، لأن تدليسه محصور برواية عن أنس و بينهما سابق البناني.
حديث صحيح سموه في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاه من لم يقرأ في الحمد وسورة في فريضة أو في فريضة غيرها، مع أن قرأنا في كتابكم في الصلاة أن السورة ليست واجبة.
كأنه في سؤالك شيء حديثي وآخر فقهي، هل تعنينا أن تعني شيئا معينا؟
أعني فقهي فقط.
الفقه؟
نعم.
إيش هو الذي ذكرته مما ينافي هذا؟
يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة.
نعم.
فيفهم منه وجوب قراءة السورة مع الحمد.
نعم. أي هذا مو أول. أي الزيادة جائزة، لأنه لو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب حينئذ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة، فلما جاء زيادة فما زاد فازت شرعية القراءة وليس وجوب القراءة.
كنتم قلتم أنه بعد الفجر أنا كنت أحضر سؤال لكل واحد حتى يأتي الدور الثاني عليه، فلعل نفس القاعدة تدور. أما إذا سنح الحاضرون
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. أمر الحصول وهو أن بعضهم يعني الآن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية الآن يأخذون ما يسمى بالأتاوة وما يسمى حديثا بالجمرك وغيره، فبعضهم يقولون أنه إذا كان التاجر مثلا جاءته ضرورة بأن يعطي مثلا، يعني ألزم بأن تؤخذ بضاعته أو يعطي مثلا ما يسمى ب هم يقولون ليست رشوة وإنما يعطي مالا حتى ينقذ بضاعته أي حقه، لأنه يعني إسلاميا وشرعا يعني يجوز له أن يتاجر تجارة حرة وأحل الله البيع. فهل هذا إذا كان صحيحا على إطلاقه بمعنى أن يتوسع الإنسان في ذلك، فكلما أراد أن يتاجر مثلا يعطي مالا لهؤلاء الجمارك أو الجمركيين، يعني فهمت سؤالي؟ هذا هو سؤالي، هل هذا الأمر إذا كان جيد على إطلاقه يعني؟
نعم.
أجد القضية توضيحا في سؤال أخ. قضية إعطاء الأموال للمحافظة على التجارة تقع بطريقتين عندنا في البلاد، وهذا ما لم يوضحها الأخ. الطريقة الأولى أن يخرج التاجر فيعود يريدون أخذ الأموال أي تجارته، فيعطي مالا للحفاظ على ماله. الطريقة الثانية قبل خروجه
يتفاهم
مع أحد الجمارك واحد الموظفين، يقول أنا مدخل السلعة وأعطيك نصفها أو ثلثها أو مبلغ من الكذا، فالقضية تقع بين هذا
ويطلقون هذا
يطلقون
جائز في كل
نعم. هذا الأمر فيها اثنين يعني نبدأ انتباه إلى هذا.
نعم. أما باب الضرورة
يعني زيادة
يعني قبل يعني ما يتفاهم يعني مع جمارك يعني مرة الأولى يعني تكاثرت يعني كما قلت الجبهات، ومرة ثانية يعني إذا لم يعني
يعطيه
مال يعني كثر يعني فوق مثلا يأخذه من فوق، يعني هذا يعني يستلزمه إذا يعني تلقى مع جمارك يعني لابد أن
المال يدفع لأول مرة ثم في المرات الثانية قد لا يدفع
شيئا،
بل يستجلي بضاعة أكثر وأكثر
أكثر
وأكثر
في المرات الثالثة
والأربعة. نعم. وإما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب هذه ليست مشروعة والأمر لا يحتاج إلى بحث، ولكن هنا شيئان: الشيء الأول أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس حق مقطوع بحقيته وليس حقا نسبيا، ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به لصاحبه أن المحتجز له ظالم باغ معتدل، لا يخرج هذا الحق روح ولد كولد لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال. حين ذاك نعتقد أن أقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يعطي هذا، وليس في حقه رشوة، إنما ذاك الظالم إذا قبضه ليطلق الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة. هذه الصورة واضحة أعتقد.
نعم نعم.
فالمنطلق في فهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة، فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإحقاق حق، عفوا لإبطال حق أو إحقاق باطل.
نعم.
فالصورة التي ذكرناها آنفا ليس فيها شيء من هذا، وإنما هو الوصول إلى الحق المحروم. هذا ليس رشوة بالنسبة للمعطي، وإنما هي رشوة بالنسبة للآخر. واضح هنا؟
واضح.
نأتي الآن إلى معالجة المشكلة القائمة في هذا الزمان، وهي بعض النظم والقوانين ومنها الجمارك التي تفرض على بضائع المسلمين فيعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين بعشور يعني. فهذه بلا شك كما ذكرت آنفا ليست من الأمور المشروعة، ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق. أليس هناك حق محتجز عند شخص يريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة؟ هي للآخذ رشوة وللمعطي ليست رشوة. القضية هنا ليست كذلك، وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم. فهناك موظفون كما وصفتم وعدتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تماما عن النقطة السابقة، وهي إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مخالفتهم للنظام القائم. نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية، ولا نريد أن نطلق الكلام على عواهره، فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يخالفها، وإن كانت حديثة العادي مثل نظام السير مثلا ونحو ذلك. فقيدت الكلام فأقول حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حريتنا في التجارة على خلاف نظام الموضوع، فهنا القضية تخرج عن ما ذكرته آنفا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى، وليس للوصول إلى حق المهموم وإنما إلى حق الموهوم قد يصل إليه وقد لا يصل إليه. تمام. من أجل ذلك ما نراه صوابا ما يفعلونه اليوم. هذا من جهة. في صور أخرى قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلا، الرجوع من العمرة أو الحج. هناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم. هذه طبعا من حيث الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها آنفا اختلافا ظاهرا. فهنا يرد سؤال أيضا مطروح، هل يجوز للمسلم أن يخبئ هذه البضاعة ويمررها إلى بلده حتى لا يطلع عليه الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب؟ هذه الصورة نقول إذا كان الإنسان الذي يريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين، بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشف تخبئته لتلك الحاجة قد ينشف الدين بسببه، فحين ذلك نراه من هذا الباب من باب شد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه. واضح هذا؟ وإذا كان رجل من عامة الناس بحيث لا ينشف الإشتام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الذنب الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خليئته. هذا ما عندي من الوقت.
هذا الكلام الأخير ذكرتموه في الأسئلة الإماراتية الذي يخشى على من كان دينا ويخشى أن يمس الإسلام بسببه.
نعم.
فقد أبيتم فجزاك الله خير.
نعم. قضية كثيرا ما نسمع المسلمين في الوقت العاصر أن المعتمر أو الحاج إذا نسي نسكا يأمرونه ويقول عليك بالذنب، مع أننا نرى الثابت في السنة خلاف هذا، ذاك الأعرابي الذي خالف كثير من الأمور، مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالعودة إلى ما أمر به فقط.
هو هذا هنا نرى رأيا في التزمين.
ليس هناك يعني
ليس هناك لا أظهر عن عباس موثوق، وهذا الأثر يخالف الحديث الأعرابي في الجلدة المتضخمة للطين.
ففي نفس المقال بنسبة طواف الوداع للعمرة
لا نراه مشروعا.
كنت سألناكم في السابق على التنظيم،
على
التنظيم تنظيم دعوة في الجماعات، وسمعنا منكم سابقا في حديثكم حول الجماعات يعني أن الواجب على الجماعات أن يتكاملوا في العمل، أن يعمل كل واحد حسب تخصصه، ومن خلال اجتماعنا لكم في المدة الأخيرة هذه أنكم تمنعون عن التحزب والعمل التنظيمي، كيف نوفق بين القولين يعني؟
لا تعرف التنظيم الآن نحن اجتمعنا هنا على تنظيم أليس كذلك؟ نحن ننكر تنظيما وننكر تنظيما. التنظيم الذي ننكره هو ما يهتف به الناس الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما بين عشية وضحاها بهذه التنظيمات التي تقوم على ما يشبه التنظيمات المعروفة لدى غير المسلمين، تنظيمات سرية مثلا، استعدادات مادية أن تكون مثلا دولة في وسط دولة وما شابه ذلك، أو دويلة في وسط دولة وهكذا. التنظيمات هذه التي يزلزل حولها كثير من المتحزبين هذا الذي نحن ننكره. أما التنظيم في سبيل تدريس العلم وتوجيه الناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك من أحكام المطلوب شرعيتها في الإسلام فهذا نحن لا ننكره. باختصار إذا كان التنظيم ينتج منه التحزب فهذا الذي ننكره، أما التنظيم الذي لا يترتب من وراء التحزب والتحزب الذي لا يترتب من وراء تفريق الأمة إلى شيع وفرق وعذاب فهذا نحن لا ننكره، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر تنظيما يساعد على نشر العلم وعلى توعية الناس وعلى تثقيفهم وتربيتهم على أساس الإسلام الصحيح. فلعله لا تناقض بين ما كنت سمعت قديما
أو سمعت حديثا. لكن هؤلاء الجماعات يعني نعرفهم أنهم متحزبون يعني متحزبون يعملون بعمل تنظيم تنظيم سياسي.
أنا ما قلت جماعة معينة هذه مشروع أو غير مشروع، أنا أقول أي جماعة تتحزب وتتكتل ويترتب وراء ذلك ما تعلمون بيعة رئيس الجماعة وما شابه ذلك هذا مما يزيد المسلمين فرقة واختلافا.
نعم.
وتفرقا.
نقل من بعض زاد عنك وأنا أعلم أن هذا النقل غير سليم وغير صحيح، نقلوا نقلا من كتاب حياة الشيخ الألباني الشيباني كلاما مختصرا وقالوا بأن الشيخ الألباني يرى جواز الأحزاب تكوين الأحزاب السياسية والدخول فيها، مع أن المعلوم عنك خلاف هذه كلها.
لا هذا ممكن ولكن كلام الأخ
هو هذا
كلام الأخ. أنا أقر أن تقوم كل جماعة بطلب يواجب من الواجبات
باختصاصها.
نعم
باختصاصها.
أيضا باختصاصها هذا أقره ولا أخالف به أبدا، يعني مثلا أضرب مثلا سهلا بسيطا جدا وهو لا أنكر أن يكون هناك جماعة أو طائفة من المسلمين يقومون مثلا بتمارين رياضية في حدود الشريعة الإسلامية، لأن هذا واجب كفاية إذا قام ببعض فقط عن باقي. وعلى ذلك تقص أن يكون هناك جماعة يقومون بتعلم علوم لا يقوم بها أمثالنا من المتشرعين، لكن كل هذه الجماعات يجب أن يعيشوا في حلقة واحدة وهي دائرة الكتاب والسنة، وليس هناك اختلاف في الأصل الذي ينبغي أن يقوم عليه صرع الإسلام ومجرى الإسلام. فهذا أنا أقره وأقول به دائما وأبدا، لكن هذا الشيء والتحزب الذي ينكره والذي يترتب من ورائه أن تتحزب كل طائفة من جماعاتها ثم أن يزدادوا تباعدا وتباغضا ونحو ذلك، هذا شيء آخر.
ولهذا نعم هذا ما قلت تقريبا القضية هذه، قلت لما قال الشيخ هذا الكلام هذا يعني به أن مثل هذه الطائفات تختص بالكتابة والسياسة، وهذه الطائفة تختص بالكتابة في الاقتصاد، إلى أن تقوم الدولة الإسلامية فكلهم بعد ذلك يخوضوا.
ولا يمكن أن تقوم الدولة الإسلامية إلا على هذه التخصصات،
هاي تخصصات
لا على التحزبات.
يعني من خلال ما رأينا ما كتبوا هؤلاء التنظيميون، مثلا الشيخ عبد الرحمن الخلق في كتابه مشروعية الجهاد الجماعي، وكثير منهم السرور كذلك فيما كان في كتاباته، يعني يقولون بأن يعني شيوخ سلفيين وسواء السلفية المعاصرة أو القديمة مثل الشيخ محمد عبد الوهاب يعني يحتجون، يقول أنه كان لديه تجمع، قام بتجمع من خلال دعوته ونشر دعوته من الداعية وخرج خارج الجزيرة. يعني
معليش أخي، التجمع كلمة التجمع كلمة نقول مصطفى كلمة سياسيين، يعني تضيقها تضيق وتوسع تتجه. نحن الآن كما قلنا آنفا ألسنا متجمعين؟
نعم.
طيب في أحد يمكن هذا التجمع؟ لكن التجمع الذي أشرنا إليه آنفا والذي هو في الحقيقة واقع التكتلات الحزبية اليوم في الأراضي الإسلامية، محاولة إيجاد دويلة صغيرة ضمن دولة كبيرة، لأن لهم آراء تتعلق بهذه الدولة، منهم من يصرح بأن الحكام كفار، منهم من يقول إن لم يكون كفار فيجب الخروج عليهم ونحو ذلك من الأفضال. هذه لا تنبع من التجمعات العلمية والتوجيهية التي نحن أشرنا إليها، وإنما تنبع من التكتلات والتحزبات السياسية. ثم هذه التحزبات والتكتلات السياسية مع الزمن إن كان عندها شيء من الثقافة الإسلامية الصافية تبدأ تضمحل وتذوب وتذوب، لأن الجهد سيتوجه إلى الناحية السياسية المحضة. فهذا التجمع، هذا التكتل، هذا التحزب لا ينبغي نحن أن يخفى علينا أن هذا شيء، والذي يأمر به الإسلام وقام به كل الجماعات الثانية على مدى الزمان، هذا شيء لا أرى. انظر الآن أخونا عبد الرحمن عبد الخالق. عبد الرحمن عبد الخالق هو صاحبنا وأخونا، وهو تلميذي في الجامعة الإسلامية، وله كلمات يعني يذكر فيها أو يذكرني فيها بخير، لكن مع ذلك مع الزمن هو تطورت ناحية السلفية فيه، لأن العمل السياسي يضطر أن يتزحلق القائم على هذا العمل والخروج بعض ولو بعض الشيء، وقد يكون الخروج في مراحل أكثر وأكثر. هو مثلا يقر جماعة تبليغ على أوجادها وبنيانها، لماذا؟ لأنها تعمل الإسلام، هذا لا يكفي. وأنا أقول أن جماعة تبليغ كجماعة كثير منهم مخلصون، لكن الخط الذي هم سائرون فيه لا يصل أبدا هذه الجماعة أولا إذا جاءهم الأجل أن يموتوا على التوحيد الصحيح وعلى عقيدة صحيحة. وماذا يهم المسلم إذا لم يستطع أن يقيم دولة الإسلام على أرض الإسلام، لكنه يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في قلبه؟ وماذا يهمه إذا لم تقم دولة الإسلام على الأرض إذا أقامها في قلبه؟ ولكن العكس تماما، قام دولة الإسلام لكن دولة الإسلام في قلبه لم تقم، ما الفائدة من ذلك؟ فجماعة التبليغ كما تعلمون وأظن لسم بحاجة إلى تفصيل القول، لا يدرسون التوحيد، لا يدرسون الحديث والسنة، كل منهم مثل إخوان المسلمين كما يقول عندنا في بلاد الشام، كل من على دينه الله يعينه، يعني هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا شافعي، هذا صوفي، هذا سلفي، كل هذا ما في اختلاف بيناتهم، لأنه ليس لهم هدف اتباع قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. هذا الأمر ممكن جماعة التبليغ لا يسعى إليه. إلى ماذا يسعى جماعة التبليغ؟ لا شيء ساهل سنة أشبه ما تكون، وأرجو أن لا أخذ في هذا الكلام، دعوة النصارى الرهبانية، تخلق الأخلاق الحسنة، لا تزني، لا تسرق، لا تكذب، لا تستغيب إلى آخره، أما العقيدة فلو كان خرافا يذهب فلا بأس من ذلك، هذه ليست هي الإسلام. تركنا جماعة التبليغ جانبا، أخذنا مثلا إخوان المسلمين مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم لم يتقدموا لا إلى الإسلام الذي ينشدونه أن يكون حكما في الأرض، ولا إلى الإسلام الذي أمرهم رئيسهم الأول بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم وفي أرضكم، لا هذا أقام ولا ذاك، ولم يستطيعوا إلا إذا ساموا على الدرب. جاء أبونا عبد الرحمن فأراد أن يوفق، أن يجعل سلفية إخوانية، وهذا مستحيل، لا يمكن الجمع بين الخطين أبدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا في الواقع ألاحظ بعض الملاحظات، أجد شباب الإخوان المسلمين قديما كانوا يتزينون لزي الإفرنجي، لماذا؟ لأن رئيسهم حسن بن هكذا عام، لكن هو استطاع بشيء من جرأته الأدبية أن يخالف الجو المسلم هناك في شيء واحد، وهو أنه عفى، لا أقول عن لحيته، عفى عن بعض لحيته. ثم جرى الأخوة المسلمون في كل بلاد الإسلام على التزيي بزيه، لن تجد رجلا من أخوة المسلمين له لحية طويلة، صار شعار له. نعم
الغالب، نعم،
لا أنا ما رأيت أحد، أنا ما رأيت أحد منهم يعني من الأخوان ولو لحية كاملة، ممكن أن يكون قبل عليكم السلام، قبل أن يكون إخوانيان يمكن يكون كان له لحية من أبراء النذر ثم صار إيش من الأخوان، أما نشأ وتربى في زمرة الإخوان المسلمين ومع ذلك اتبع السنة ولم يتبع السنة فتنلمنا، هذا ما أعرفه. فكل الشباب المسلم الآن خاصة في بلاد أوروبا يتزيون بزي فتنلمنا، لماذا؟ لأنهم تأثروا بمنهجه ولم يتأثروا بمنهج نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا التحزب حسبكم مثالا إلى ما يؤدي إليه لأصحابه. ومن ذلك أيضا أنهم لا يهمهم إن وجدت من الإخوان سلفيا ولم تجده داعية سلفيا، وإنما هو لنفسه ولذات نفسه، أما الآخرين فما كما كنا آنفا كل من على دينه أو لا يعينه، هكذا ليس هذا هو الفضل. فإذا كانت الجماعات كلها تتفق على السير على ما كان عليه السلف الصالح، وكل جماعة تعمل كما لو فرضنا أفرادا، هذا يعمل في الحديث، هذا في الفقه، وهذا في التفسير، هذا في اللغة، هذا في الاقتصاد، هذا في السياسة، بلا شك لو فرضنا العلوم 20 علما فرضا، فقام 20 شخص بهذه العلوم في العالم الإسلامي لا يكفي، يجب أن يقوم مئات في كل علم، أن يكون فيه مئات ليقوموا بالواجب الكفائي هذا، لكن ليسوا إلا متكلفين كتلة واحدة تجمعهم، قال الله قال رسول الله، إذا فعلوا هذا فهو نعم العمل.
يعني هذا لا يعني أنهم يعني طائفة منهم تخص بالسياسة تعمل بالسياسة، هل تعمل في السياسة؟
تعمل في السياسة لكن في حدود دائما الإسلام الكتاب والسنة، فليس يعني تحدث وتكتل بهذا العمل بحيث لا نتحرك على الجماعات الأخرى ونعاديها ونحاربها، كذلك نحن نقول من مزايا الدعوة الإسلامية السلفية أنها تتسع لكل الجماعات، وليس هناك جماعة تتسع لكل الجماعات إلا هذه الجماعة التي تتمثل في الدعوة لكتاب السنة. فمن كان هكذا ويعمل في جانب من هذا الإسلام نحن لا نعيده ولا نأخذ عليه، لأنه لا يمكن إلا هذا. واضح؟
نعم. يجوزون العمل لأنهم شبه يا شيخ في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما ضابط هذه القاعدة يعني.
هم الآن يا أخي كلامي واضح في هذا، يعني الآن أنا متخصص في اللغة، أنا متخصص في اللغة قد أكون متخصصا في علم الحديث، لكن إذا أنت كنت متخصصا في اللغة تعاديني تعاديك تتحذب تتكتل أنت وجماعتك الذين تعملون في اللغة، لا، كل واحد منا يكمل الآخر، كل جماعة تكمل الجماعة الأخرى وهكذا. لما تكون جماعات على هذه الصورة فحينئذ نحن نقول هذا هو العمل الإسلامي، هذا هو العمل الجماعي وليس هو التحدي.
هم يعني ينتمون إلى أحزاب معينة يعملون يرتون العمل السياسي، مثلا تجد فيهم شخص أو داعم الدعاة مختص مثلا في الحديث وهذا مختص في اللغة، هل هذا من كلامكم يعني مثلا نتعاون معهم نعمل معهم وهم يرون العمل الدعوي من خلال
نعم أنا أتعاون معهم، ولكن ما موقفهم معي وما أمثالي يتعاونون معه والجواب لا، نحن نتعاون معهم. ولذلك أنا ما كنت في سوريا أنا كنت مع الإخوان المسلمين كأني واحدا منهم، يعني كنت أدعوهم من الكتاب والسنة، ووجد منهم من تجاوز معي كثيرا، فمثلا عصام العطار اللي هو في عمان المعروف، زهير الشاويش كذلك إلى آخره، لكن تتغلب عليهم التجميع الأول، لا يدعون الكتاب والسنة لأنهم يعتقدون أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرق، وهذا أقول بكل صراحة، نعم تفرق، لكن تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين المبطل وبين المحق، هذا لابد منه، والرسول ما أرسل إلا لهذا. ولذلك يعجبني حديث صحيح البخاري أن ملكا أو ملكين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أحدهما عن هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام، فجاء في وصفه أنه مفرق، فالرسول مفرق أي مفرق بين الحق والباطل. فهؤلاء بسبب تكتلهم اللا علمي يحاربون العلم ويقولون كجماعة تبليغ تماما، إذا مشيت معهم ودعوت إلى ما هم يدعون إليه فقط من تحريم الكذب والسرقة والنميمة وإلى آخره فهم راضون عنك، أما إذا دندنت حول التوحيد، دندنت حول السنة، دندنت حول التعبير عن البدعة، يقولون أيضا تعبير سوري نهج يدي لا تعرف، يعني نهج شيء حساس يقولون لا تعرف نحوه. إذا كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم بالتعاون كله في مجاله وهم يأبون علينا أن يتعاونوا معنا؟ هذه نقطة مهمة جدا فيجب أن نتنبه لها.
هناك موضوع أنا أقترح السؤال، لكن الآن بعد ما تكلمت أخ جاتني فكرة، سيظن الشباب الجزائري يأتونك ويأتونك في كل مكان تذهب إليه ويسألونك حول قضية ليتك تجلي الأفهام وتجليها الآن أو في أي وقت كان وتتكلم بصراحة. مثلا عندنا الأخ العيد ثقة عندنا إن شاء الله وعند الجزائريين، يبين لك إحنا قامت في الجزائر ما يسمى بجبهة أو جبهة إسلامية، لما لا يتطوع الأخ فيقول لك أعمالها حسب ما يراها وكيفية يعني كيف بنيت وماذا تهدف، ثم تقول الكل ينتظر جوابك في الجزائر، ثم تقول اسمح لي، ثم توجه الشباب وتنصحهم ماذا يكون موقفهم منها، كيف يرونها، يعني توجههم توجيه عام، حينئذ سوف لا يطرح هذا الموضوع من جديد. أما هكذا يعني عمومات كل واحد يسأل، كل سيفهم من كلامك حسب مراديه هو وحسب ما يتوجه إليه هو، فلعل الأخ العيد يتطوع الآن أو غدا أو مدام مقيم هنا وهو تلميذ إن شاء الله ويتابع كتب وهو يعرف الجبهة هذه بحكم كونه يعني معها وأنشئت وهو موجود ويعرف أهدافها ويعرف هذا هو الذي أريد أن أقوله. أما سؤالي أنا فهو منهم الخوارج، سؤالي ذو شقين، وهل
يحكم عليهم أو يفهم من حديث يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أن يخرجون من الملة الإسلامية. ثم نقطة أخرى، الذي يكفر الحكام الآن حكام المسلمين ولا يكفر بالمعاصي، هل يقال إنه من الخوارج أو فيه شيء من الخوارج؟ هذا سؤال.
أولا لا ينبغي نحن أن نتمسك بالألفاظ وإنما نتمسك بالمعاني والحقائق العلمية. سؤالك الأخير، هل يقال عن هؤلاء الخوارج أو لا يقال؟ إن قيل أو لم يقل، ما هو الحصيلة؟ الحصيلة أنهم على صواب أم على خطأ؟
نعم.
لأننا نستطيع أن نقول مثلا، وليس هذا الجواب النهائي، نقول نحن إنهم ليسوا من الخوارج لكنهم ليسوا على صواب. طيب، ترى إذا قلنا إنهم خوارج فمعنى ذلك إنهم ليسوا على صواب، فما الفرق بين العبارتين؟ أي بين قولي ليسوا من الخوارج ولكن ليسوا على صواب، أو قولي هم خوارج وهم بطبيعة الحال ليسوا على صواب، ما الفرق؟ الفرق أن الخوارج لهم دينان خاصة في الأحاديث، مثلا قال فيها سيماهم التحقيق، أي هذه السمة لن تتحقق في هؤلاء الذين قد نقول عنهم إنهم خوارج في المعاد الحاضر، فهل كونهم لن تتحقق فيهم هذه السمة خرجوا عن كونهم خوارج؟ نقول لا، لأن هذه السمة من السمة. وحينئذ فنحن نترك هذا اللفظ الذي يحتمل أخذا وردا ونقول هؤلاء الذين يكفرون اليوم حكام المسلمين بالجملة بالتعبير الشامي بالكون، هي بضاعة ليست بضاعة، يجب أن نضع أمام أعيننا دائما خطورة تكفير المسلم، مش فقط تكفير جماهير المسلمين أو جماعة المسلمين رغم أضرار المسلمين، هذا خطر كما تعلمون الأحاديث المعروفة في من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. فأنا أعتقد أن هؤلاء الذين يعلنون تكفير حكام المسلمين على تفصيل بين بعضهم وبعض الآخر ورسم الآن في هذا الصدد، إنهم من هذه الحيثية هم كالخوارج الأولين الذين كانوا يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر. فهؤلاء المعاصرين اليوم من يمكن أن يطلق عليه ضربة الخوارج أو لا للسبب الذي ذكرته آنها، لأن هؤلاء اشتهروا ليس بتكفير عامة المسلمين كما هو مذهب الخوارج والإباضية منهم اليوم والموجودين في عمان وربما في الجزائر، عندكم شيء لذلك.
نعم.
هؤلاء مذهب معروف مرتكب الكبيرة فهو كافر.
نعم.
هؤلاء الذين نقول آنفا متحذرين هل هم خوارج أم ليسوا بخوارج، نحن ما أشيع عنهم على الأقل إنهم يلتقون مع الإباضية في تكفير المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر، لأن ديدنهم الآن هو فقط ما يتعلق بالحكم تكفير حكام المسلمين. فنحن نقول هذا التكفير سواء في دائرة الحكام أو في دائرة أوسع بحيث تشمل أيضا المحكومين، وأنا التقيت مع كثيرين منهم
عندنا
قبل العشرة،
عندنا كيف يعني وصلها إلى المحكومين كذلك.
أنا أقول التقيت مع جماعة من هؤلاء وناقشتهم في سوريا وفي الأردن، مما ذكرني تسلسلهم في التكفير بقصة كنت سمعتها من بعض شيوخي من الألبان.
نعم.
العاجل. ونعلم يقينا بفضل الله عز وجل بعد أن ربنا تبارك وتعالى علمني لغة القرآن ولغة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العاجم عندهم أشياء عجيبة وعجيبة جدا من البعد عن الفهم الصحيح لهذا الدين. لقد روى لنا القصة التالية أن رجلا عالما جال صديقا له في بيته في داره، فلما خرج فبدل أن يودعه بالسلام عليه ودعه بأن حكم عليه بالكفر. لماذا؟ عندما عاد في ذيك البلاد ربما أكد لا تزال بلاد العاجم، إذا دخل ضيوف كما دخلتم أنتم الآن ينزعون نعالهم وتبقى نعالهم كما تركوها إذا ما خرجوا. عندهم أدب، قد يكون أدب لكن انظر ماذا يترتب وراء هذا الأدب. رب البيت أو ولد رب البيت أو خادم إن كان عندهم يخرج النعال ويوجهها هكذا، مش أنتم دخلتم هكذا ويوجه النعال هكذا. إذا خرج الضيوف يجدون نعال موجهة ما في غير يدكوا أرجلهم فيها. هذا احترام إيه للضيف، إكرام. هذا العالم لما خرج وجد عليه كما تركهما، يعني غير موجهين. قال هذا رب البيت كفر. لماذا؟ قال لأنه لم يحترم العالم شيء، لأنه ما وجه النعلين له. هذا يكلفه أن يدركه من إيده يوجهه، هذا ليس في إكرام للعالم. والذي لم يكرم العالم لم يكرم العلم، والذي لم يكرم العلم لم يكرم من جاء بالعلم وهو محمد رسول الله. قال لي ما أكرم رسول الله، ما أكرم جبريل، ما أكرم رب العالمين إلا هو كافر. ذكرني واقع هذه الطائفة ولا أستطيع أن أضع لها صبغة أو بلدا معينا، لكن أعلم أن فيهم من تسلسل في تكفير الحكام إلى المحكومين إلى أئمة المساجد إلى المؤذنين إلى معلمي الديانة في المدارس اللي بيسموها المعارف. ليه؟ لأن كلهم يؤيدون هذا الحكم الكافر. هذا ما يقول المسلم. نحن نبدأ منطلقين من هذا الأصل الذي بنوه وهو تكفير حكام المسلمين. هذا في دين الله ولوم في الدين، لأن التكفير لا يجوز إلا إذا تبين أن هذا المكفر قد أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، ثم أقيمت الفدية عليه. وقد يكون عجميا، قد يكون عربيا لكنه جاهد إلى آخره. فهؤلاء يطلقون الكلام ويقولون حكام ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يعرضون عما جاء في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير أن المقصود فأولئك هم الكافرون أي الجاحدون بشريعة الله تبارك وتعالى وهم اليهود. ونحن حينما نقول في تفسير الآية هذا القول فلسنا نعني أنه لا يكفر إلا اليهود، لا، لكن من شارك اليهود أيضا في إنكار شريعة الله تبارك وتعالى وأنها صالحة لكل زمان ومكان فحينئذ تطبق عليها الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن من كان يعتقد أن شريعة الله هي التي ينبغي أن تكون هي الحاكمة، ولكن لا أذكيهم، فالذين يرابون ويسرقون ويزنون فهؤلاء عطاة، لكن لا نقول إنهم كفار إلا إذا علمنا أنهم استحلوا ما ارتكبوا من المعاصي، كذلك هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فإن استحلوا ذلك بقلوبهم ودانوا بذلك في عقيدتهم، أي كما نسمع عن بعض الكتاب مع الأسف يقولون أن شريعة الإسلام الآن لا تصلح في الحكم، فهؤلاء هم كاليهود سواء، فيطبق عليهم قوله تعالى أولئك هم الكافرون. أما إن كانت الأخرى وهي أنهم يعترفون بأن الحكم الإسلام هو الذي يجب أن يكون، لكن النفس الأمارة بالسوء التي تحمل الزمات والمرابين على استهلاك ما حرم الله، هي هذه النفس الأمارة بالسوء التي تحملهم على مشاية الأوضاع والخضوع للضغط العالمي الكافر إلى آخره، لكن قلوبهم ونحن لم نطلع عليها بطبيعة الحال، أهم شيء إما أن تكون مقرة بشرعية هذا الإسلام، فحينئذ هم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، هم كالفساق الآخرين الذين يرتكبون المحرمات. أما إن اعتقدوا لأن الإسلام لا يصلح لحكم بهذا الزمان فهو الكفر بعينه. فمن أين لهؤلاء الناس الذين يطلقون التكفير في الجملة؟ لأن كل حاكم من حكام المسلمين اليوم إما أنهم اطلعوا على ما في قلوبهم أو سمعوا من ألفاظهم ما يدينهم بأنهم لا يعتقدون بالإسلام. إن كان شيء من هذا فنحن معهم، سيكون مسلما من أنكر صلاحية الإسلام للحكم في كل زمان ومكان، لكن لا سبيل الوصول إلى ذلك. أما الكشف عن القلب فكل ما يعلم قوله عليه السلام بذلك الصحابي ألا شخصت عن قلبه، مع أنه صار تحت ضربة السيف، ويغلب على الظن أنه هذا مشرك ما قال لا إله إلا الله إلا ضرارة من القدم. مع ذلك غلب الرسول عليه السلام لفظة الشهادة على ظاهر الفعل، هذه الظاهرة التي تدل أنه قالها نفاقا وخلاص من القدم، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك وقال هل لا شقفت عن قديم. فنحن أيضا نقول هؤلاء الحكام فيه الإسلام وفيه غير الإسلام، فما الذي يجعلنا نغلب عليهم غير الإسلام ونقضر على إسلامهم؟ لا شيء عندنا إلا نسمع منهم خطابا أو لفظا أو كتابة، كما وقع من بعض الحكام الذين أنكروا شرعية صيام مثلا في رمضان، زعم محافظا على الصوم وعلى الاقتصاد ونحو ذلك. فإذا خطأ واضح جدا أن نعدم تكفير الحكام هكذا إجمالا بدون تفصيل. ثم هب من الأمر كذلك، فما شأن المستضعفين في الأرض الذين يلحقون بهؤلاء الكفار بزعمهم أو هؤلاء الطواغيت كما يقولون إلى آخره؟ إن المستضعفين في الأرض كانوا في كل زمان في كل مكان، ثم أين يذهبون؟ لمثل قوله عليه الصلاة والسلام، بل مثل قول رب الأنام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أعظم الإيمان. هذه النقاط كلها تدلنا على أن الجماعة ينطلقون من أهوائهم، كما كان الخوارج السابقون ينطلقون من أهوائهم، وإلا ما الذي رأوه في علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حتى خرجوا عليه؟ فإذا الغلو في الدين هو ظاهرة هؤلاء الناس اليوم، فيجب ألا نغتر بهم وأن نعرف أحكام الله وشريعة الله بتفاصيلها. هذا من جهة، من جهة أخرى هب أن هؤلاء الحكام كلهم هم كفار كما يقولون، فما وراء ذلك؟ وراء ذلك الخروج عليهم، هذا هو الفرق. إذا كان المقصود الخروج عليهم فهل أنتم استعددتم بمثل هذا الخروج الذي يستلزم أمرين اثنين؟ الأمر الأول الفهم الصحيح للإسلام في عقيدته في أحكامه، والشيء الثاني تربية هذه النفوس على هذا الإسلام المصفى حتى يصبحوا كتلة واحدة إذا ما قاموا بمحاربة الكافر استطاعوا أن يتغلبوا عليه بإيمانهم واستعدادهم. ليس هناك إلا عواقب جامحة. شهد الواقع في العصر الحاضر في حوادث عديدة في مصر في الحرم المكي في سوريا أخيرا والجزائر كل هذه الحوادث تدلنا على أن الناس يستعجلون يستعجلون على أمرا كان لهم فيه أناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كما تعلمون في مكة يضطهد من الكفار ويضرب ويهان وضعفاء المسلمين أيضا يطردون ويقتلون إلى آخره. ما ساروا في هذه الثورة قبل أن يستعدوا بإيمانهم ثم بسلاحهم كما وقع ذلك فيما بعد حينما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة. الشاهد أن هؤلاء في الحقيقة أعتقد أنهم ليسوا علماء أولا ثم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة ثانيا ولذلك فهم سيثيرون مشاكل من جديد دون أن يفيدوا المسلمين أي فائدة إلا أن يكونوا سببا لتأخر الدعوة وما وقع يكفينا مثالا مع الأسف الحزين. والآن باستراحك أنا أقول أنا ما عندي مانع أن توجهوا أسئلة واضحة حول بعض الأعمال التي تقام هناك لأن أنا لا أستطيع أن أتصور الوضع الذي أنتم تشيرون إليه هناك. فإذا كتبتم شيئا فأنا أدرسه إن لم يكن هنا فإذا رجعت قريبا إن شاء الله إلى الأعمال وأعطيكم الأجوبة. وإن كنت لا أرى يعني كبير فائدة في هذا العمل لأنك قلت أن كلام كل منهم يفسره حسب هواه مع أن كلامي واضح جدا لكن ألا تعتقد أن كلام الله عز وجل حتى اليوم المبشرون والنصارى يستعيدون بعض النصوص منه لتأييد كفرهم وضلالهم؟ هذا شأن أولو الأهواء دائما وأبدا. فأنا ما أعتقد أنه في كلامي الذي سمعتموه آنفا ما يدع مجالا لأن يتمسك به كل ذي هوى. فأنا صحيح أقول أن تحس الباطل تعصب جماعة لرجل مبايعة لرجل ومعاداة لجماعة لجماعة أخرى هذا باطل لا يجوز. لكيف يمكن أن يستغل هذا الكلام لصارع الجماعة التي يقول أنها إنها مبطلة وإنها متعارضة؟
بعد البسملة والسلام وما يتبعه قال ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة مفهوم صور التي لا مطلقة لكن معروف صور المصورة على
بني
أشخاص مثلا ثلاث أرواح لول هذا عرض شريط أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها أناشيد مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطابقها إسلامية هذا معروف أنا شيء تسميقها جماعة من الطلبة دون طلبات مسرحيات كما هو معلوم إسلامية
ما شاء الله
إلا غير ذاك يقام إحنا عندنا الجواب معروف لكنه يريد سماع من
قائل
وهذا يكون حسب المناسبات كالمولد وأول رمضان أو صدر قنام يعني هذه أشياء كل هذه والجواب الحمد لله عندنا معروف لكنه يريد أن أجب سماع الجواب
أن هذه إخوانية غير سلامية أنا بقول أرأيتم أن تكتبوا شيئا وأنا أجيبكم عليه فلا معنى عندي وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين.